اليمن يستهدف تل أبيب بصاروخ ويؤكد الاستمرار بتأدية واجبه تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. مكتب الإعلام الحكومي بغزة يقول إن الجوع باد عائلات بالكامل في مخيم جباليا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني، معتبرا أن اليمنيين كانوا أعلى من توقعات الكثيرين وقدموا دعما كبيرا لا مثيل له لفلسطين ولمقاومتها. وقال عرقشي أن الشعب اليمني أدى دورا غير مسبوق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني منذ بداية طوفان الأقصى، وذلك بالاعتماد على صواريخه ومعداته الدفاعية المحلية. وتبع أن إيران دعمت دائما كل أركان جبهة المقاومة وستواصل دعمها، ولكن اليمنيون أثبتوا أنهم لا يحتاجون أحدا وقادرون على الصمود بأنفسهم على الرغم من الظروف الاقتصادية والعسكرية الصعبة وحتى في ظل تعرض بلادهم لأشد الهجمات. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا إسرائيليا في يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. وشددت القوات اليمنية على استمرارها في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. وفجأة اليوم دوت صافرة الإنذار فيما تسمى بتل أبيب الكبرى، فيما أصيب أكثر من 20 شخصا خلال هروب أكثر من 2 مليون إلى الملاجئ. وذكر الإعلام العبري أنه للمرة الثالثة خلال أسبوع 2 مليون سكان هرعوا إلى الملاجئ بسبب إطلاق صواريخ من اليمن، كما تم إغلاق مطار بن غوريون أمام حركة الطيران. حذر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي من أن بقاء حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري سترومان يعد رسالة حرب وتهديد وعسكر للبحر الأحمر. وقال الحوثي إن أمريكا تقوم بمهمة قذرة لدعم كيان الاحتلال لاستمراره بإبادة غزة، مضيفا أن مهمة واشنطن هي تأمين الشواطئ الأمريكية وليس الانخراط في مغامرات متهورة. وردا على إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات تستعد لشن ضربات ضد أهداف يمنية، أكد الحوثي أن اليمنيين هم أسياد البحر، محذرا إياهم من أي أعمال عدائية ضد صنعاء. صرح مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي يكرس سياسة التجويع في غزة، مؤكدا أن الجوع باد عائلات بالكامل في مخيم جباليا. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن ما يصل من غذاء إلى غزة أقل من 5% من حاجة السكان، مشيرا إلى أن ما يجري في شمال القطاع لم يحدث لأي شعب في العالم. وفيما أعرب عن أسفه لفشل المنظمات الدولية بتوفير جدار حماية للشعب الفلسطيني، طالب بفتح المعابر لإدخال الغذاء وحليب الأطفال والأدوية، محذرا من كارثة وشيكة ستحل في غزة لتوقف مستشفيات كمال عدوان والعودة والأندونيسي عن العمل. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنها على قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد من داخل القطاع.
العدوان الإسرائيلي في يومه 45 بعد 400 للحرب الإسرائيلية وللعدوان الإسرائيلي على القطاع. التطورات الميدانية متسارعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية، من المدفعية الإسرائيلية على تجمعات المواطنين، آخر الشهداء وآخر الاستهدافات كان لاستهداف مجموعة في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح، ارتقى شهيد وعدد من الإصابات جراء هذا الاستهداف لتجمعات المواطنين في المناطق المحاذية للعملية العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى عمليات إطلاق النار المتواصلة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تحديدا بلدة خزاعة التي تتعرض لعمليات إطلاق نار وقصف مدفع من الآليات المتمركزة على السياج الفاصل والمناطق الحدودية الشرقية لمدينة خان يونس. نتحدث أيضا عن ارتفاع أعداد الشهداء من تأمين المساعدات منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة إلى 728 شهيد وعشرات من الإصابات جراء الاستهداف المباشر الذي يؤمن ويعني يعمل على سرقة المساعدات من قبل الهاربين، من قبل قطاعين الطرق، من قبل الخارجين عن القانون الذين يحاولون افتعال الفوضى بالتعامل والتواصل الرسمي مع الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يعمل على استهداف شبان ورجال التأمين، تأمين المساعدات الذين يتبعون للشرطة الفلسطينية، للمجموعات المقاومة التي تحاول تأمين بعض من شاحنات المساعدات أو غيرها من هذه المجموعات، يتم استهدافها بشكل مباشر ومدروس وممنهج للسماح وخلق بيئة من حالة يعني غلاء الأسعار الفاحش عندما يقوم الخارجين عن القانون بسرقة شاحنات المساعدات وبيعها في الأسواق بأسعار فاحشة ومرتفعة جدا، خلق حالة من المجاعة والمعاناة التي تتفاقم يوما بعد يوم جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي، وإن سمح بإدخال بعض من شاحنات المساعدات الإنسانية يسهل سرقتها عن طريق استهداف مجموعات تأمين شاحنات المساعدات بشكل يومي. آخر هذه الاستهدافات كان اليوم، وارتقى 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء الاستهداف لسيارة شرطية كانت تعمل على تأمين المساعدات تم استهدافها بشكل مباشر، إضافة إلى استهدافات أخرى في الأيام الماضية المتتالية في المناطق الغربية، منطقة المواصي ومناطق يعني في الشفرش، هذه المناطق التي تمر بها وعن طريقها شاحنات المساعدات المفترض أن تكون لوكالة الغوث الأنوروا وبعض من المؤسسات الإنسانية التي تقوم بتوزيع هذه المساعدات والمواد الغذائية على النازحين بشكل منتظم وبشكل مناسب.
أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجنديين من لواء جفير خلال معركة في شمال قطاع غزة، فيما كشفت وسائل إعلام عبرية أن الضابط القتيل يشغل منصب نائب قائد سرية. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن قوة لجيش الاحتلال وقعت في كمين حيث تم تفجير عبوة ناسفة إلى جانبها في بيت حانون أدت إلى مقتل الضابط والجنديين. بدورها أعلنت كتيب القسام أنها تمكنت في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية في بيت لاهية. استشهد فتى فلسطيني صباح اليوم برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم طول كرم بالضفة الغربية، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون للقوة الصهيونية في طول كرم ونابلس. واقتحمت قوة الاحتلال المخيم بعملية واسعة تزامنا مع سماع انفجارات متتالية ناجمة عن تفجير عبوات محلية صادفت القوة المقتحمة. إضافة إلى ذلك استهدف مقاومون قوة الاحتلال بعبوات ناسفة، وذلك خلال اقتحامها بلدتي عزون وباقة الحطب في قلقيلية، فيما عمدت قوة الاحتلال إلى تنفيذ عمليات تجريف وتدمير للبنى التحتية وممتلكات الأهالي أثناء اقتحام مخيم طولكا. في الختام هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يقول إن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني. اليمن يستهدف تل أبيب بصاروخ ويؤكد الاستمرار بتأدية واجبه تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. مكتب الإعلام الحكومي بغزة يقول إن الجوع باد عائلات بالكامل في مخيم جبلية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
من عيون الشعر برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
الشاعر دعبل الخزاعي. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر، والتي نتناول فيها شاعرا من شعراء أهل البيت المشهورين الذين لم يخافوا في الله لومة لائم، ولم يصانعوا حكام الظلم وسلاطين الجور أو يتزلفوا إليهم من أجل كسب رضاهم أو طلبا للنوال والعطاء، وإنما جل همهم كان قول كلمة الحق في وجه الطغاة والظالمين. ومن هؤلاء الشعراء دابل الخزاعي الذي سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم. هو محمد بن علي بن رزين الخزاعي الملقب دعبلا، من أصل عربي ينتهي نسبه إلى قحطان. نشأ في بيت شعر، وقد ولد بالكوفة سنة 148 للهجرة، واختلف مبكرا إلى حلقات الدرس، ثم قصد بغداد حيث اتصل بمسلم بن الوليد فتولاه بالعناية وخرجه في الشعر، وكان له أستاذا يحذو حذوه في الأساليب الجديدة. اشتهر بشعر الهجاء ولم يسلم حتى الخلفاء من لسانه. كان ناقما على أناس عصره من وعاظ السلاطين وشعراء المديح والتزلف الذين يبسط فيهم لسانه فيقول: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. قضى معظم حياته مشردا، وطوى أكثر عمره متخفيا متواريا عن العيان، خشية أن يقع في قبضة أحد الذين هجاهم، ولم يلبث أن يرتحل إلى خراسان وولي على سمنجان من بلاد طبرستان، ولم يلبث أن عاد إلى بغداد، ثم انتقل إلى مصر وواليها المطلب بن عبد الله الخزاعي فولاه على أسوان، وسرعان ما شعر بوحشة شديدة فإذا هو ينظم أبياتا في الحنين. ولم تلبث الأمور أن فسدت بينه وبين المطلب، فإذا هو يهجوه هجاء مقذعا موليا وجهه نحو بغداد، وتبعه المطلب متلطفا ومعتذرا فكف لسانه عنه. وخلال رحلته الطويلة من العراق إلى إيران فالشام فمصر، ترك في كل بلد عدوا يهدر دمه، ولم يدع أحدا من الظلم في مأمن من لسانه. وقد تناول بهجوه هارون الرشيد والمأمون والمعتصم، ومن قوله في المعتصم العباسي هاجيا: ملوك بني العباس في الكتب سبعة، ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب. كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة، خيار إذا عدوا وثامنهم كلب. وكان يرى أن هذا المذهب من الهجاء الذي ذهب إليه هو الأجدر بأن يعيد الحكام إلى جادة الصواب، وهو على كل حال يرجع عليهم بنفع أوفر جدا من المديح، ويضطرهم إلى إصلاح نفوسهم تهيبا من لذعات لسانه المرة. وقد أجاب من نبهه إلى ما قد تجره عليه أهاجيه من وبال قائلا: أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ 50 سنة، ولست أجد أحدا يصلبني عليها. أعزائنا المستمعين، كان دعبل يرى أن الخلافة حق لآل البيت الأطهار، ولهذا نقم على بني العباس، وقد أفضى به هجاؤه إلى القتل في خلافة المتوكل سنة 246 للهجرة، وقد ترك ديواناً عامراً في مدح أهل البيت، ولكن أكثر شعره فقد ولم يحفظ منه سوى قصائد قليلة ومقطوعات مبثوثة في كتب الأدب. وليس في ديوانه مديح لحكام بني العباس، مما يدل على أنه ظل بعيداً عن القصر وأهله ووزرائه، وتروى له بعض الأبيات في البرامكة حين نكبهم الرشيد، ولكنها لا تدخل في باب الرثاء، إنما تدخل في باب العظة والاعتبار. وأتاه نبأ عهد المأمون للإمام الرضا بالخلافة، وكان المأمون لا يزال بخراسان، فارتحل إليهما ولم يكد يمثل بين أيديهما حتى أنشد تأيته المشهورة: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العراصات. وقد صور فيها ما نزل بأهل بيت النبوة من كوارث في كربلاء، نائحا على قتلاهم، وخاصة الحسين عليه السلام، نواحا مؤثرا، ويفض في حرمانهم من حقهم بالخلافة، آملا في خروج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وفيها يقول: ملامك في آل النبي فإنهم أحبايا ما عاشوا وأهل تقاتي، فيا رب زدني من يقين بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. ألم ترى أني من 30 حجة أروح وأغدو ودائم الحسرات، أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي. ولولا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع قلبي إثرهم حسراتي. خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات. ويقول الرواة بأن الإمام الرضا عليه السلام والمأمون العباسي أعجبا بالقصيدة، فأعطاه المأمون 10,000 درهم كان قد ضربها باسم الإمام الرضا. أما الإمام فخلع عليه حلة من ثيابه، ويقال إن أهل مدينة قم اشتروا منه الحلة 30,000 درهم، كما اشتروا الدراهم المضروبة باسم الإمام الرضا عليه السلام كل درهم 10، وقسطوا له كل سنة 50,000 درهم. مستمعين الأعزاء، كان لدعبل شعر كثير، وقد أكثر فيه من الحديث عن فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة الأطهار سلام الله عليهم، كما أكثر فيه من بكاء الإمام الحسين عليه السلام ورثائه، بمثل قوله: رأس ابن بنت محمد ووصيه، يا للرجال على قناة يرفعوا، والمسلمون بمنظر وبمسمع، لا جازع من ذا ولا متخشع. كان لا يجزع من الحكام، حيث إن تهديدهم إياه كان يدفعه إلى التمادي في هجائهم، فيقول هاجيا المأمون ومهددا: إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي. ولم يسلم طاهر بن الحسين مولى قبيلته خزاعة من صلاطة لسانه، فقد رماه بسهم لاذع من سهام هجائه التي كان يرسلها لكل من يستحقها، وكان طاهر أعوراً، فقال: وذي يمينين وعين واحدة، نقصان عين ويمين زائدة. ولعله لم يتعرض لأي حاكم من حكام بني العباس كما تعرض للمعتصم، فقد صب عليه شواظا ملتهبا من أهاجيه كما رأينا سابقا، وظل يرميه بسهام هجائه حتى توفي، وخلفه ابنه الواثق فأسرع يطلق لسانه فيه جامعا في هجائه بينه وبين أبيه. خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد. وروى الرواة له في المتوكل العباسي بيتا مقضعا واحدا، وفيه يهجوه باستيلاء الجند الأتراك على الحكم حتى أصبح كأنه لعبة في أيديهم، بل أصبح لهم عبدا. يقول فيه: ولست بقائل قذعا، ولكن لأمر ما تعبدك العبيد. مستمعين الأكارم، يظهر من خلال ما قدمنا من أبيات شعرية أن دعبلا الخزاعي كان شديد العناية بصياغته، وكان لا يزال يغوص على المعاني الدقيقة، ومن حين إلى آخر كان يوشي شعره بزخرف البديع، وهو أحد من برع في عصره بعلم الشعر ونقده، مما جعله يؤلف في أخبار الشعراء كتابا نفيسا طالما استقى منه القدماء في كتاباتهم. أما لماذا أتى شعره نابضا بالحياة؟ فلأن روح قائله الثائرة المتمردة تخفق بين الأبيات، رافضة الذل والعبودية، مرفرفة في فضاء الحرية، صادحة بالحق الذي كلفه حياته، فاغتيل في بعض قرى الأهواز. حتى لقاء آخر أعزائنا المستمعين، مع علم جديد من أعلام الشعر الملتزم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. موضوع هذه الحلقة هو الإدارة، إدارة الذات وإدارة المشاريع. نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا مع هذا البرنامج.
عزيزي المستمع، في أغلبية المجتمعات البشرية ينقسم الناس إلى فئتين: مدراء ومنفذين. والعمل الذي يقوم به المدراء هو قيادة الآخرين وتنمية قدراتهم ورسم الطريق لهم نحو حياة أفضل، وتوجيههم وتنظيم عملهم ومراقبة ما يقومون به.
والإدارة لا تخص المدراء وحدهم، بل كل إنسان يحتاج إلى أن يتعلم فن الإدارة إذا أراد النجاح في حياته، إذ لا تقتصر أهمية الإدارة على القادة في المجتمع، بل تتجاوز ذلك لتصبح حاجة ماسة لكل إنسان. وقد جاء في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل واحد منا ينبغي أن يكون مديرا ناجحا، أنا وأنت، هي، هو وكل فرد، سواء كان كبيرا أو صغيرا، عالما أو متعلما، غنيا أو فقيرا، لابد أن يدير حياته ووقته وأسرته إدارة جيدة. أخي المستمع، أنت أيضا بحاجة إلى إدارة نفسك أولا، كي تكون قادرا على تحقيق أهدافك وبلوغ آمالك في الحياة، وإلا فالفشل سيكون من نصيبك.
مستمع الكريم، كل شيء في الحياة يحتاج إلى إدارة، فمثلا المدرسة بحاجة إلى إدارة، وكذلك نظام الأسرة والمنزل أيضا بحاجة إلى إدارة ممتازة ليكون مقرا للراحة والسكينة والسعادة، وإلا تحول إلى جحيم لا يطاق. فالمنزل يعد جنة المؤمن وجنة لساكنيه إذا أحسن إدارته بالإنفاق والنظام وتوزيع الحقوق والواجبات ومعرفة كل فرد ما له وما عليه.
وكذلك المشاريع التجارية والشركات الكبيرة الناجحة، فإنها مدينة في نجاحها إلى إدارتها الحسنة وما يتطلب ذلك من تخطيط للمستقبل والاستعداد للعمل ومواجهة الصعاب ودراسة المعوقات وحل المشاكل، وتشمل أيضا التنظيم والتنسيق والمتابعة والرقابة والتفتيش والمحاسبة إلى غير ذلك من مفاهيم الإدارة.
إذن أيها الأحبة، من هو المدير الناجح؟ ومن أجل أن تكون مديرا ناجحا، سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد الإدارة المهنية أو الإدارة المنزلية أو الإدارة التعليمية أو أي نوع من الإدارة، عليك بالتحلي بالكثير من الصفات الرئيسية أو الضرورية، ومن أهمها ما يلي:
أولا الشخصية. تعتبر قوة الشخصية من العوامل المؤثرة جدا في نجاح المدير، فالمدير ذو الشخصية القوية قادر على التأثير والإقناع في نفوس مرؤوسيه وفي تحقيق النجاح في حياته والتأثير على الآخرين.
ثانيا الصفات الذهنية كالذكاء وقوة الذاكرة وسرعة البديهة والاستقلال الذاتي والصراحة وروح الإبداع.
ثالثا الصفات النفسية كالصبر والمثابرة والنشاط والحيوية والاستقامة والحزم.
رابعا الصفات القيادية كالثقة بالنفس وقوة الإرادة والقدرة على التوجيه والسلوك المنزه.
خامسا المظهر والهندام، فالجسم المستقيم والرأس المرفوع والقوة البدنية والنظافة الدائمة والهندام الجيد كلها تعد من الميزات المطلوبة للمدير.
أخي المستمع، ومن صفات الإدارة الناجحة القدرة على التحدث بطلاقة، فالمدير الناجح هو من يناقش ويتحاور ويتفاهم مع الجهات المعنية من رؤساء ومرؤوسين، وكل ذلك يتطلب منه إبداء رأيه بوضوح والتحدث بطلاقة والتكلم بالدبلوماسية ولباقة.
ومن صفات المدير الناجح الأخرى هي إتقان فن التعامل. من المهم جدا للمدير بناء جسور الثقة بينه وبين مرؤوسيه، وهذا يتطلب منه إتقان فن التعامل. فالمدير الذي يجيد فن التعامل مع الآخرين لا شك أنه سيتجاوز الكثير من العقبات والمشاكل ويحقق المزيد من الإنجازات الناجحة، لأنه يحب الآخرين فيبادلونه حبا بحب ويعملون بإخلاص إكراما له، أما المدير الذي يتعامل مع مرؤوسيه بخشونة وجفوة فإنه يفشل في إدارته للعمل.
أيها الإخوة والأخوات، ومن الأمور المهمة جدا للمدير الناجح سعة الاطلاع. يجب على المدير أن يكون متعدد الثقافات والرؤى والأفكار والاهتمامات، إضافة إلى معرفته الواسعة في مجال تخصصه، لأن ذلك يساعده على كسب ثقة واحترام الجميع.
اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وهو ما يكشف عن حنكة المدير وحكمته، مما يجعله موضع ثقة واحترام الجميع. فالمدير الناجح ممن له رأي سديد في الأمور ولا يتردد ولا يقف في حيرة، بل يتخذ قرارات صائبة وحكيمة حتى في أصعب الظروف وأحرج اللحظات.
التنبؤ بالمستقبل. المدير الناجح هو الذي ينظر للمستقبل، ولا شك أن التنبؤ بالمستقبل ليس من الأمور السهلة. لابد من النظر في عواقب الأمور وخواتمها ونتائج الأعمال وآثارها. فقد يبدو عمل من الأعمال في الوقت الحاضر جيدا ومطلوبا، ويعالج مشكلة آنية، ولكنه على المدى البعيد يجلب الخسائر والأضرار الفادحة.
جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فهل أنت مستوص إن أوصيك؟ حتى قال ذلك ثلاثا في كلها. يقول الرجل: نعم يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يكن رشدا فأمضه، وإن يك غيا فانتهي عنه.
إلى هنا نصل إلى ختام حديثنا في برنامج من أجل حياتك، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس، غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية، الحديث حول موضوع التسامح والعفو، لنتعرف على المحاور الأخيرة المضروبة حول هذا الموضوع. بعد ذلك سنتناول موضوعات عدة خاصة متباينة في مضامينها، ضربت حولها الأمثال المشتركة في اللغات الثلاث. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، في لقائنا السابق كنا قد تناولنا موضوع التسامح والعفو، وتطرقنا إلى محاور عدة حول هذا الموضوع، إلا أن وقت البرنامج لم يسنح لنا بتقديم جميع المحاور المضروبة حول هذا الموضوع، وكان المحور الأخير ضرورة اعتماد الصرامة والحدة في التعامل مع بعض الأمور، وإلا ستكون العواقب وخيمة جداً وتعود بأضرار على المجتمع والأمة لا تحمد عقباها. ولقد استمعنا في لقائنا السابق إلى الأمثال العربية المضروبة حول هذا الموضوع، ونبدأ لقاء اليوم معكم بالأمثال الفارسية التي تقول: ستام بر ستام بيشي عدل استوداد، أي الظلم للظلم عدل. ويقول المثل الآخر: با بدان بد باش با نیکان نکو، جای گل گل باش و جای خار خار. با بدان بد باش با نیکان نکو، جای گل گل باش و جای خار خار. و معناه اسئ إلى المسيء وأحسن إلى المحسن، فكن مكان الورد وردا ومكان الشوك شوكا. أما الأمثال الإنجليزية التي تقابلها فتقول:
Revenge is sweet.
ومعناه الانتقام حلو. وكذلك
An eye for an eye and a tooth for a tooth. An eye for an eye and a tooth for a tooth.
ومعناه العين بالعين والسن بالسن. وأيضا يقول المثل الإنجليزي الآخر:
Pardoning the bad is injuring the good. Pardoning the bad is injuring the good.
ومعناه الصفح عن السيء ظلم للجيد. مستمعين الأعزاء، التسامح والعفو صفتان يتحلى بهما كل مؤمن، وهما سبب كل سعادة ورقي، ودليل واضح على الصدق والنبل والسمو الإنساني، وهما ثمرة إيمان عميق وإحساس رقيق وقلب تقي ووجدان نقي. حول التسامح والعفو ضربت العديد من الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة، وكثرت في اللغة العربية على وجه التحديد. نستمع إلى بعض من هذه الأمثال: التسامح فضيلة، وأيضا العفو أعظم من الحق، والعفو من شيم الكرام. ويقول المثل العربي أيضا: محبة لا تغفر تعيش باسم مستعار. وأفضل المذاهب مذهب التسامح. وكذلك من عفا ساد ومن حلم عظم. وقول الشاعر: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات. وأخيرا تسطع كلمات أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو يقول: أعقل الناس أعذرهم للناس. وتقول الأمثال الفارسية: در عفو لذتی است که در انتقام نیست. در عفو لذتی است که در انتقام نیست، أي في العفو لذة لا توجد في الانتقام. ويقول المثل الآخر: عفو صفة بزرگان است. عفو صفات بزرگان است، ومعناه العفو صفة الكبار. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
The noblest vengeance is to forgive. The noblest vengeance is to forgive.
ومعناه أشرف الثأر العفو. ويقول المثل الآخر:
Only the great hearts forgive. Only the great hearts forgive.
ومعناه القلوب الكبيرة وحدها تعرف التسامح. مستمعينا الأعزاء، هناك العديد من الأمثال في اللغة الثلاث ضربت حول موضوع معين أو حالة خاصة، كأن تكون نتيجة لفعل معين أو لسلوك خاص، كتمخض عن ظروف استثنائية. وهذه الموضوعات لا تندرج ضمن فصول مستقلة ذات محاور عديدة، بل هي مقاطع من الحياة قد يواجهها كل منا في مسيرة حياته. نبدأ موضوعاتنا بالمثل العربي الذي يقول: من نهشته الحية حذر الرسن الأبلق. وقول الشاعر: إن اللسيع لحاذر متوجس، يخشى ويرهب كل حبل أبلقي. وقوله بعضهم: الملدوغ يخاف جرة الحبل. ويقابله المثل الفارسي: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. و معناه الملدوغ من الافعى يخاف الحبل الابيض والاسود. اما المثل الانجليزي الذي يقابله فيقول:
A burnt child dreads the fire. A burnt child dreads the fire.
ومعناه الطفل المكتوي بالنار يخاف النار. مستمعينا الكرام، وتشترك الأمثال في اللغات الثلاث في تضمنها مفهوماً يدور حول رغبة الإنسان في الحصول على كل ما منع من الأشياء. ففي العربية تقول الأمثال: كل ممنوع متبوع، وأحب شيء إلى الإنسان ما منع. وكذلك المرء تواق إلى ما لم ينل. وقول شاعر: رأيت النفس تكره ما لديها وتطلب كل ممتنع عليها. ويقابلها المثل الفارسي: نعمت ما بچشم همسایه صد برابر فزون کند پایه، چون ز چشم باز میبیند مرغ همسایه غاز میبیند. نعمت ما به چشم همسایه صد برابر فزون کند پایه، چون ز چشم باز میبیند مرغ همسایه غاز میبیند. و معناه نعمتنا في عين الجار تتضاعف 100 مرة لأن العين ترى دجاجة الجار وزة. أما الأمثال الإنجليزية التي تقابلها فتقول:
Forbidden fruit is sweet. Forbidden fruit is sweet.
أي الثمرة المحرمة حلوة. وأيضا المثل الآخر الذي يقول
Stolen fruit is the sweetest. Stolen fruit is the sweetest.
أي الفاكهة المسروقة هي الأشد حلاوة. ومن الأمثال الإنجليزية أيضا المضروبة حول هذا الموضوع المثل الذي يقول
Stolen waters are sweet. Stolen waters are sweet.
أي المياه المختلسة عذبة. وأخيرا
The apples on the other side of the wall are the sweetest. The apples on the other side of the wall are the sweetest.
ومعناه التفاح في الجانب الآخر للجدار هو الأحلى. مستمعينا الكرام، وتشترك الأمثال في اللغات الثلاث في تضمنها لمفهوم يدور حول الإنسان الفوضوي حيث لا ينتظر منه أي عمل مفيد. ففي العربية يقول المثل السنور الصياح لا يصطاد شيئا، وقولهم من قصرت يده مد لسانه، وقولهم أيضا مر بالبحر الهائج ولا تمر بالبحر الهادئ. ويقابله المثل الفارسي از آن نترس که هایهوی دارد، از آن بترس که سر به تو دارد. از آن نترس که هایهوی دارد، از آن بترس که سر به تو دارد. و معناه لا تخش المهرج الثرثر واخش الساكت الداهية. ويقول المثل الآخر دهل را کندرون زندان بادست، به گردون میرسد فریادش از پوست. دهل را کندرون زندان باد است، به گردون میرسد فریادش از پوست. و معناه الطبل و لیس فیه الا الهواء حین یضرب یصل صراخه عینان السماء. اما الامثال الانگلیزی فتقول
Barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite.
أي الكلاب النباحة نادراً ما تعض. أو المثل الآخر
A barking dog seldom bites strangers. A barking dog seldom bites strangers.
ومعناه الكلب النباح نادراً ما يعض الغرباء. ويقول المثل أيضاً
Empty vessels make the most sound. Empty vessels make the most sound.
أي الأوعية الخالية تصدر أكثر الأصوات ضجيجة. مستمعين الأكارم، قدمت لحضرتكم حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء. شنوندگان عزيز، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
We hope you have enjoyed this program. Till next week, goodbye.
هذه حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين.
سابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقش يقول إن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التخالف الأمريكي الصهيوني. اليمن يستهدف تل أبيب بصاروخ ويؤكد الاستمرار.